بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أطراه إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فهذه هي الدورة العلمية 58 بعد 106 والمقامة في يوم الجمعة الموافق 26 من شهر رمضان لعام 45 و400 وألف، ونبدأها برسالة القول المبين في حكم اقتداء المسافر في الصلاة بالمقيم. في حكم اقتداء المسافر في الصلاة بالمقيم، فهذه مسألة من مسائل الفقه مهمة وهي متكررة معنا، حكم اقتداء المسافر بالمقيم، هل يقصر صلاته فيصلي ركعتين أيضا، أم أنه يتم أربعا؟ وهل لو أدرك مع الإمام، لو دخل خلف الإمام وقد بقي للإمام ركعتين فصلى مع الإمام ركعتين وسلم الإمام، هل يسلم معه أم يأتي بالأربع ركعات؟ وهل لو دخل في الصلاة مع الإمام في آخر ركعة بعد الركوع ودخل معه في الصلاة، هل يتم الصلاة تامة أم أنه يقصر الصلاة؟ وهل لو ائتم بالمقيم وهو يصلي نفلا، كان يأتم به في التراويح مثلا ولم يصلي العشاء المسافر، هل يصلي مع الإمام ركعتين فقط حيث إن صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة المسافر الرباعية يصليها ركعتين، هل يفعل هذا أم ماذا؟ وهكذا، هذه مسائل مهمة جدا نحتاج إليها، فنقرأ إن شاء الله هذه الرسالة. نعم، ونحن نوع يعني بين العقيدة وبين الفقه، وسبق أخذنا أحكام النكاح وأخذنا أيضا ما تعلق بالتراويح. نعم، حتى تكون الفائدة فائدة شاملة. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان عما جاء عن ابن حزم الظاهري في كتابه المجلى على المحلى، حيث قال: إن المسافر إذا اقتدى بمقيم صلى ركعتين فقط ولا يجوز له أن يتم.
يبقى هذا كلام ابن حزم، سبب المبحث كلام ابن حزم. ماذا يقرر ابن حزم؟ يقرر أن المسافر إذا اقتدى بمقيم صلى ركعتين فقط، لأن صلاة المسافر في الرباعية ركعتان، فلا يجوز أن يزيد عليهما. هذا كلام ابن حزم. نعم،
وقد استدل بأدلة خارجة عن موضوع المسألة سيأتي الكلام عنها عن قريب إن شاء الله في محلها.
نعم،
وقد استشكل السائل هذا القول لمخالفته ما ثبت في النصوص وتلقته العلماء بالقبول من إتمام المسافر إذا اقتدى بمقيم مطلقا، فبناء على هذا السؤال رأيت من الواجب علي بيان الحق في هذه المسألة على ضوء النصوص الصحيحة الصريحة التي لا تقبل الشك ولا يطرأ عليه الاحتمال. وقد نظرت فوجدت أن سبب مخالفة ابن حزم ومن قلده في هذه المسألة هو ما يلي. أولا،
نعم، ما سبب مخالفة ابن حزم ومن قلده في هذه المسألة؟ وهو أنه يصلي المسافر ركعتين دائما للرباعية، يصلي دائما ولو ائتم بمقيم. ما الأدلة التي تستند إليها؟ نعم،
الدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره أنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين.
نعم،
فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر.
نعم،
قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم رضي الله عنها؟ قال: تأولت ما تأول عثمان.
نعم،
الحديث الثاني حديث ابن عباس في مسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا والخوف ركعة، وقال والخوف ركعة. والحديث الثالث حديث عمر عند النسائي وغيره: صلاة الأطهار.
يعني أخذ بعموم ماذا؟ أن الصلاة على المسافر، صلاة المسافر ربعية ركعتين. ليه؟ لأن أول ما فرض الصلاة كانت ركعتين، فأقرت في السفر بقيت الركعتان، طبعا هذا في الرباعية. وإلى المغرب لا يقصر، المغرب صلى ثلاثا وأتمت في الحاضر، فهم أخذوا بنصوص الأصل. نعم.
الثالث حديث عمر رضي الله عنه عند النسائي وغيره: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفجر ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام، ليست قصر، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الرابع حديث ابن عمر عند النسائي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. الخامس: ملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره، كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم أجمعين. وفي رواية لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وعثمان ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعا.
لما صلى في منى وقد أتمها أربعا، فلما قيل لابن مسعود في هذا تصلي أربعا وكذا، والنبي قد صلى ركعتين، وعمر وأبو بكر قد صلى ركعتين، وعمر قد صلى ركعتين، فقال ابن مسعود: يا هذا إن الخلاف وشر. نعم.
السادس: قال البيهقي في سنن أخبرنا أبو بكر
لأن هذا جائز، المسافر لو أتم جاز. نعم.
السادس: قال البيهقي في سننه أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه وساق سنده إلى صفوان بن محرز قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة السفر قال: ركعتان، من خالف السنة كفر. فهذه أدلة القائلين بوجوب القصر وأن المسافر يعيد الصلاة إذا صلى أربعا، وأما أدلة القائلين بجوازه وأن القصر أفضل فهي ما يلي: أولا،
هذه أدلة القائلين بوجوب القصر وأن المسافر يعيد الصلاة إذا صلى أربعا، هذا قول من يوجب القصر، وقد تنازع العلماء هل القصر هذا يجب أو جائز، هذا يجب وجائز، اختلفوا في ذلك على قولين، من من أوجب القصر ومنه من قال بل هو مستحب ولو صلى تاما صحت صلاته، فيه النزاع. شوف كلام قدام. نعم.
وأما أدلة القائلين بجوازه وأن القصر أفضل فهي ما يلي: أولا الآية الكريمة: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا: ونفي الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة، وعلى الأصل التمام، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. الثاني حديث عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية عند مسلم والأربعة وغيرهم قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرأيت قول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية وقد أمن الناس، فما شأن التقصير؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي، فقال: هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال البيهقي بعد إيراد هذا الحديث الصحيح: كذا قال ابن بابيه، وكذلك قاله الشافعي عن عبد المجيد ومسلم بن خالد عن ابن جريج، وأخرجه مسلم من حديث ابن جريج كما مضى، وقال عن عبد الله بن بابيه، وكذلك قاله جماعة عن ابن جريج في هذا الحديث. وزعم يحيى بن معين أنه ثلاثة: ابن بابي وابن بابا وابن بابيه، والذي يروي عنه عبد الرحمن بن أبي عمار عبد الله ابن بابيه. وذهب يعقوب ابن سفيان إلى أنهم واحد وهو مكي، وعلى مثل قوله دل كلام البخاري رحمه الله. قال: قلت: وهذا القول هو الراجح، فإن الحافظ ابن حجر ترجم له في التقريب بعد أن رمز له برمزه الخاص ميم أربعة بما يلي: عبد الله بن بابا بموحدتين بينهما ألف ساكنة ويقال بتحتانية بدل الألف ويقال بحذف الهاء، المكي ثقة.
فاتضح يبقى ابن بابي أو ابن بابا أو ابن بابيه هما واحد وليس مختلفين. نعم.
فاتضح من هذه الترجمة أنهم واحد. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وساق سنده إلى الربيع عن قال الشافعي: فدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن القصر في السفر بلا خوف صدقة من الله، والصدقة رخصة لا حتم، من الله أن يقصروا، ودل على أن يقصروا في السفر بلا خوف إن شاء المسافر. وأن عائشة رضي الله عنها قالت: كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتم في السفر وقصر.
لكن هذا حيث في كلام. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث
لأنه في الحقيقة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم. قال علي: هذا إسناد صحيح. قال البيهقي: ولهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح والمغيرة بن زياد وطلحة بن عمرو وكلهم ضعيف. أما حديث دلهم بن صالح فأخبرنا عبد الله الحافظ وساق السند قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا إلى مكة أربعا حتى نرجع، وأما حديث المغيرة بن زياد قال أخبرنا علي بن أحمد ابن عبدان وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر
طبعا هذا ضعيف. كنا نصلي مع النبي إذا خرجنا إلى مكة أربعا حتى نرجع، كما قلنا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا الصفر قط. نعم، بل بقي في مكة 19 ليلة يصلي بأهل مكة هناك ويقصر في الصلاة ويقول لأهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم صفر، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في الصفر. نعم.
وأما حديث طلحة فأخبرنا وكرم بن الحارث الفقيه وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أتم وقصر وصام وأفطر في السفر. وقد قال عمر بن ذر المرحلي
أما أنه صام وأفطر فنعم، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه أنه صام وأفطر، أما أنه أتم وقصر فهذا منكر. نعم.
وقد قال عمر بن ذر المرهبي كوفي ثقة أخبرنا عطاء بن أبي رباح أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في السفر المكتوبة أربعة، وهو فيما أخبرنا أبو نصر بن قداء بن قداء بن قتادة وساق السند فذكره، وهو كان موافق لرواية دلهم بن صالح، وأن كان في رواية دلهم زيادة سند، ولسنده شاهد قوي بإسناد صحيح. أخبرنا أبو عبد الرحمن وساق السند كذلك. وقال حدثنا أبو بكر النيسابوري وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، فقال أحسنت يا عائشة. وقال أخبرنا أبو بكر الحارث وساق سنده
هذه أيضا فيها نظر. نعم، الحديث فيه نظر. نعم.
وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فقصر وأتممت الصلاة وأفطر وصمت، فلما دفعت إلى مكة قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله قصرت وأتممت وأفطرت وصمت، فقال أحسنت يا عائشة وما عابه علي. قال علي الأول متصل وهو إسناد حسن، وعبد الرحمن قد أدرك عائشة فدخل عليه وهو مراهق. قال وأخبرنا علي بن أحمد الرازي الحافظ وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت، فقال أحسنت يا عائشة وما عاب علي. قال أبو بكر النيسابوري هكذا قال أبو نعيم عن عبد الرحمن عن عائشة، ومن قال عن أبيه في هذا الحديث فقد أخطأ. قال البيهقي وصحيح عن عائشة أنها كانت تتم مع قولها فرضت الصلاة ركعتان.
نعم، يعني أما عن عائشة نعم هذا اجتهاد منها رضي الله عنها فإنها كانت تتم مع قولها فرض الصلاة ركعتين. من الذي نقل الحديث فرض الصلاة ركعتين؟ عائشة. وعائشة جاء عنها أنها كانت تتم، مما يدل على أنها كانت ترى ذلك جائزا، ترى ذلك جائزا وليس بالواجب، ولا لو كانت ترى أن هذا من الواجب لا أتمت، فكون عائشة لو كانت ترى أن هذا واجب لقصرت، لكن كون عائشة تتم الصلاة مع هي مع أنها الراوي لحديث فرض الصلاة ركعتين يدل هذا على الجواز. نعم. أما ذات الحديث بابي أنت وأمي يا رسول الله قصرت وأتممت وأفطرت وصمت قال أحسنت يا عائشة ومع أبا عليا، فالعلماء في كلام في لفظة قصرت وأتممت هذه. نعم. لا غير
المقدمة يا شيخنا.
طيب نكمل ما بحث عائشة. نعم. كده الأول
وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي
في الحديث هذا صحته. نعم.
قال أخبرنا أبو حامد أحمد ابن علي الرازي الحافظ وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها لو صليت ركعتين؟ فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي. قال وأخبرنا أبو الحسين وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها أن الصلاة حين فرضت كانت ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر على ركعتين وأتمت في الحضر أربعا. قال فأخبرها عمر بن عبد العزيز أو فأخبرتها، فقال إن عروة قد أخبرني أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي أربع ركعات في السفر. قال فوجدت عروة يوما عنده فقلت كيف أخبرتني عن عائشة رضي الله عنها؟ فحدث بما حدثني به عمر، فقال عمر أليس حدثتني أنها كانت تصلي أربعا في السفر؟ قال بلى. قال أخبرنا أبو زكريا وساق السند، وقال وساق سنده أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في صلاة الحضر وقرت صلاة السفر، قلت فما شأن عائشة كانت تتم الصلاة؟ قال إنها تأولت ما تأول عثمان. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ رواه مسلم في الصحيح عن علي بن خشرم ورواه البخاري عن عبد الله بن محمد بن سفيان. قال البيهقي بعد ذكره الآثار الواردة في سبب إتمان عثمان رضي الله عنه قال وقد قيل غير هذا، والأشبه أن يكون عثمان رضي الله عنه رخصه فرأى الإتمام جائزا كما رأته عائشة رضي الله عنها، وقد روي ذلك عن غير واحد من الصحابة.
وكانت عائشة قال عبد الرزاق. نعم تقول أعد
فين من فين شيخنا؟
قال عبد الرزاق بن مسلم الثوري عن عاصم عن أبي قلابة قال
عن أبي قلابة
طيب
لسه ما وصلنا شيخ.
أي نعم نعم.
قال وهذا الحديث وقد قيل غير هذا والأشبه أن يكون عثمان رضي الله عنه رخصه فرأى الإتمام جائزا كما رأته عائشة رضي الله عنها وقد روي ذلك عن غير واحد من الصحابة مع اقتيارهم القصر. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يحيى وساق سنده لابن أبي يلا ابن أبي يلا ليلى الكندي قال أقبل سلمان في 12 راكبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فقالوا تقدم يا أبا عبد الله. قال إن لنا أمكم ولا ننكح نساءكم إن الله هدانا بكم. قال فتقدم رجل من القوم فصلى بنا أربعا. قال فقال سلمان ما لنا ولي المربعة إنما كان يكفينا نصف المربعة ونحن إلى الرخصة أحوج. فبين سلمان الفارسي بمشهد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أن القصر رخصة وبالله التوفيق. قال وروينا عن المسر بن مخرمة عبد الله بن الأسود ابن عبد يغوث أنهما كان يتمان الصلاة في السفر ويصومان. وروينا جواز الأمرين عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة. وأثر سعيد بن المسيب أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة. قال عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن عاصم عن أبي قلابة قال كان يقول إن صليت في السفر أربعا فقد صلى من لا بأس به. وقال ابن أبي شيبة حدثنا عبدة عن عاصم عن أبي قلابة قال إن صليت في السفر ركعتين فالسنة وإن صليت أربعا فالسنة. قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال لا أعلم واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفي الصلاة في السفر إلا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. قال وكانت عائشة رضي الله عنها توفي الصلاة في السفر وتصوم. قال وسافر سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأوفى سعد الصلاة وصام وقصر القوم وأفطروا فقالوا لسعد كيف يفطرون ويقصرون وأنت تتمها تصوم؟ قال دونكم أمركم فإني أعلم بشأني. قال فلم يحرمه عليهم سعد ولم ينههم عنه. قال الطحاوي في شرح السنن حدثنا ابن مرزوق وساق سنده إلى عبد الرحمن بن مسور قال كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الشام فكان يصلي ركعتين فنصلي نحن أربعة فنسأله عن ذلك فيقول سعد نحن أعلم. قال حدثنا ابن أبي داود وساق سنده إلى الزهري أن رجل أخبره عن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة أن سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد يغوث كانوا جميعا في سفر فكان سعد يقصر الصلاة ويفطر وكان يتمان الصلاة ويصومان. فقيل لسعد نراك تقصر الصلاة وتفطر ويتمان. فقال سعد نحن أعلم. فهذه حجج كل من الخصمين في صلاة السفر اختلفوا هل القصر في السفر واجب. وبهذا القول قال أصحاب الرأي مستدلين بالأحاديث التي
هذه حجج كل من الخصمين في صلاة السفر اختلف. يعني هناك من يوجب القصر أنه لابد أن يصلي ركعتين وهناك من يجوز الإتمام وإن كان القصر سنة. نعم.
هل القصر في السفر واجب؟ وبهذا القول قال أصحاب الرأي مستدلين بالأحاديث التي تقدمت في أول الكلام أو هو جائز. واختلف أصحاب هذا القول على قولين: الأول قول بأن القصر أفضل من الإتمام، والثاني قول بأن الإتمام أفضل من القصر. وبهذا الثاني قال الإمام الشافعي. وهنا نذكر الجواب عن
يعني إذا الذين قالوا بالجواز الإتمام اختلفوا على قولين، منهم من قال القصر أفضل من الإتمام، ومنهم من قال الإتمام أفضل من القصر. وبهذا الثاني قال الشافعي الإتمام أفضل من القصر. لا شك أن السنة أولى، القصر أفضل بلا النزاع، لكن هل هو جائز أو واجب؟ هل الإتمام جائز أو القصر واجب؟ أما أن الإتمام أفضل من القصر فهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه إلا القصر. نعم.
وهنا نذكر الجواب على عن أدلة القائلين بوجوب القصر فنقول وبالله نستعين. أما الحديث الأول،
أما من قال بوجوب القصر فسيبين الشيخنا رحمه الله الرد على القائل بالوجوب. نعم. فقال
شيخنا كلام ابن قدامة نقرأ ولا نتركه؟
نعم
كلام ابن قدامة.
نعم.
وطلبت يعني قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي والمسافر أن يتم ويقصر كما له أن يصوم ويفطر. المشهور عن أحمد أن المسافر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء تم، إلى أن قال ومن من روي عنه الإتمام في السفر عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعائشة رضي الله عنه
الإتمام في السفر.
الإتمام نعم.
نعم. قال
وممن روي عنه الإتمام في السفر عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وبه قال الأوزعي والشافعي وهو المشهور عن مالك. وقال حماد بن أبي سليمان ليس له الإتمام في السفر وهو قول الثوري وأبي حنيفة.
نعم نعم. هو يذكر هنا
قال رحمه الله تعالى أما الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها فالجواب عنه أن معناه فرضت الصلاة ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما، ويتعين المصير إلى هذا التأويل جمعا بين الأدلة، فإن الجمع بين الدليلين أولى من طرح أحدهما إذا أمكن. ويؤيد أن عائشة رضي الله عنها روته أتمت وتأولت ما تأول عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتأويلهما أنهما رأياه جائزا. هذا هو الصحيح عند العلماء في تأويله، وقد قيل فيه غير ذلك مما لا يصح، ولأن المخالفين أضمروا فيه وقرت صلاة السفر إذا لم يقتدي بمقيم، وأضمرنا فيه إذا أراد القصر، وليس إضمارهم بأولى من إضمارنا. قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا محمد بن عبد الرحمن وساق سنده إلى موسى بن سلمة قال إن كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إذا كنا معكم صلينا أربعة وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال تلك سنة أبي القاسم رضي الله صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا على أن المسافر يقصر، وعلى أن المسافر إذا أتم بمقيم فإنه ماذا؟ يتم. وبأي جزء أدرك الإمامة في ذلك أتم. فلو أنه أدرك الإمام وبقيت له ركعتان فإنه يقضي ركعتين، يأتي بركعتين يتم ركعتين. طب لو أنه أدرك الإمام قبل أن يسلم يأتي بأربعين، المهم أنه يصلي صلاة مقيم ولا يصلي صلاة مسافر. متى يصلي المأموم قصرا؟ إذا أتم بمسافر، أما إذا أتم بمقيم لزمه الإتمام كما قال ابن عباس هنا. نعم.
وقال الإمام أحمد أيضا في مسنده حدثنا يحيى وساق سنده لموسى بن سلمة قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إذا لم ندرك الصلاة في المسجد كم نصلي في البطحاء؟ قال ركعتين، تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وساق الإمام أحمد أيضا سنده إلى موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس قال قلت إني أكون بمكة فكيف أصلي؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال النسائي حدثنا محمد بن أعلى ابن عبد الأعلى في حديث وساق سنده إلى موسى وهو ابن سلمة قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما كيف أصلي بمكة إذا لم أصلي في جماعة؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود وساق سنده إن موسى ابن سلمة حدثهم أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما قلت تفوتني الصلاة في جماعة وأنا بالبطحاء ما ترى أن أصلي؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال مسلم في صحيح حدثنا ابن مثنى
وابن الشعر نعم سنة أبي القاسم دل على أن النبي كان يقصر في الصفر دائما وما أتم، ويدل على ذلك حديث ابن عمر أيضا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فما كان يزيدون على ركعتين أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا وقال مسلم في صحيح حدثنا ابن مسنى وابن مشار وساق سنده إلى موسى بن مسلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن مهل الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع وساق سنده. قال مسلم حدثنا بكر بن أبي شيمة وساق سنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد أربعة، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلىها وحده صلىها ركعتين. وقال مسلم أيضا حدثنا المسنة وساق السند قال وحدثنا أبو كريب وساق السند قال ابن أبي شيبة في المصنف إذا دخل المسافر في الصلاة في صلاة المقيم. قال حدثنا حفص عليه عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا دخل المسافر في صلاة المقيمين صلى بصلاتهم. قال حدثنا حفص عن عبيد عن إبراهيم عن عبد الله قال يصلي بصلاتهم. قال حدثنا هشيم عن التميمي عن أبي مجلس عن ابن عمر رضي الله عنهما في مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعة قال يصلي معهم ويقضي ما سبق به. وقال حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم وعطاء عن سعيد بن جبير قال إذا دخل المسافر في صلاة المقيمين صلى بصلاتهم. قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال أقام بواسط سنتين يصلي ركعتين إلا أن يصلي مع قوم فيصلي بصلاتهم. قال حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن قال يصلي بصلاتهم. قال حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في المسافر يدرك من صلاة المقيمين ركعة أو اثنتين فقال فليصلي بصلاتهم. قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال
طبعا سواء كان يصلي فرضا أو نفلا لأن مطلق الإتمام بالمقيم تصلي أربعا، يعني مثلا لو أنه فاتته صلاة العشاء وهو مسافر وجاء ولم يصلي العشاء وأجد الإمام يصلي التراويح صلي ركعتين ماذا يصنع؟ يصلي مع الإمام. يصلي مع الإمام كم؟ أربعا. طب الإمام صلاته ركعتان أصلا؟ صلاته ركعتان لأن هذه صفة صلاة الليل، لكن صلاته هذا أربع. لماذا؟ لأن عشاء المقيم أربع، عشاء المقيم أربع ركعات. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال قدمت المدينة فأدركت ركعة من العشاء فجعلت أحدث نفسي كيف أصنع فذكرت ذلك للقاسم قال كنت ترهب لو صليت أربعا أن يعذبك الله. قال حدثنا أبو داود عن رباح بن أبي معروف عن عطاء قال إذا أدركت من صلاة المقيمين ركعة فصلي بصلاتهم. قال حدثنا عبد السلام عن سليمان التيمي عن أبي مجلس عن ابن عمر في المسافر في صلاة المقيمين قال يصلي بصلاتهم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا مختار عن ابن عمرو الأزدي قال سألت جابر بن زيد عن الصلاة في السفر قال فقال إذا صليت وحدك فصلي ركعتين، وإذا صليت في جماعة فصلي بصلاتهم. قال ابن حزم روينا من طريق عبد الرزاق عن سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم قال سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتان، قلت كيف ترى ونحن ها هنا بمنى؟ قال ويحك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت به؟ قلت نعم. قال فإنه كان يصلي ركعتين، فصلي ركعتين إن شئت أو دع.
نعم، هذا في تعظيم السلف للسنة لما قال كيف ترى ونحن ها هنا بمنى، احنا جلسين نجلس، يعني كان يقول لو أتممنا ما في إشكال. فقال ويحك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت به؟ قلت نعم. قال فإذا كان يصلي ركعتين فصلي ركعتين إن شئت أو دع. طبعا لن ندع، صلي ركعتين كما كان النبي يصلي مع جواز ماذا؟ الأربع، فيكون الأفضل والسنة وكذا. فكان السلف يعظمون السنن وتبحثون هذه المسائل. فنحن الآن سوف ننتقل من الباب من رسالة فيها أصول الدين، تكلم عن أصول التبديع التضليل، هذا الضال هذا المنحرف، تمام. انتقلنا الإباء الآن إلى حكم من أحكام الفروع. قد يظن ظن أن الآن المسألة اختلفت، يعني من إلى، لأن الدين له أدلته وكل مسألة لها حجمها. هناك مسألة مسائل أصول، هناك مسألة مسائل فروع، هناك مسألة يبدع فيها المخالف، هناك مسألة يكفر فيها المخالف، هناك مسألة يترحم على المخالف في ذلك، وهكذا. ليس مسألة على الطبقة واحدة، مسألة يكفر فيها المخالف، مسألة يبدع فيها المخالف، مسألة يفسق فيها المخالف، مسألة يصوغ الخلاف فيها. فهذه المسألة مما يصوغ فيها الخلاف تطبيقا للسلف، لكن نقول اللي هي مسألة الإتمام، المسافر يتم أو يقصر في سفره، السنة القصر، حيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا. طيب ولو أتم جاز؟ نعم.
وهذا بيان جلي بأمر ابن عمر رضي الله عنهما المسافر أن يصلي خلف المقيم ركعتين فقط. ومن طريق شعبة عن المغيرة بن المقسم عن عبد الرحمن بن تميم بن حزلم قال كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة وهو مسافر صلى إليها أخرى، وإذا أدرك ركعتين اجتزأ بهما. قال ابن حزم تميم بن حزلم من كبار أصحاب المسعود رضي الله عنه. وعن شعبة عن مطرخ الورق عن الشعبي قال إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتد بهما. وعن شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت طويصا وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعتين قال تجزيانه. انتهى كلام ابن حزم. ولما تعرض ابن حزم لحديث ابن عباس رضي الله عنه
أيوة إنما أتى بهذا لتعرض حديث ابن عباس لما قد تلك السنة في أن المقيم المسافر إذا أتم المقيم أتم. نعم.
الذي عليه مضار المسألة. قال النووي مذهب العلماء في من اقتدى بمقيم، مذهب الشافعي أن المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته لازمه الإتمام سواء أدرك معه ركعة أم دونها. وبهذا قال أبو حنيفة والأكثرون. حكاه الشيخ أبو حمد عن عامة العلماء، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين والثوري والأوزعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال الحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة ومالك إن من أدرك ركعة فأكثر لازمه الإتمام. قال ابن عبد البر وأما مسألة المسافر يدرك ركعة من صلاة المقيم فأسعد الناس في ذلك مالك. قال إذا لم يدرك المسافر من صلاة الإمام ركعة صلى ركعتين، وإن أدرك منها ركعة تامة بسجدتيها صلى أربعة، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن شهاب الزهري. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور إذا دخل المسافر في صلاة المقيم صلى أربعا صلاة المقيم وإن أدركها في التشهد. وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين. وقال الشافعي إذا أحرم قبل أن يسلم الإمام لزمته صلاة المقيم. وفي هذه المسألة قولان.
إذا أحرم قبل أن يسلم الإمام، يعني أدرك الإمام في التشهد قبل أن يسلم وأحرم وأدرك معه جزءا قبل التسليم، فماذا كان منه؟ سلم الإمام، فيقوم المسافر يصلي ركعتين أو يصلي أربعا؟ يصلي أربعا. يبقى مطلق الاتمام بالمقيم السنة أن يصلي صلاة المقيم. نعم.
وفي هذه المسألة قولان شاذان، أحدهما لطاووس والشعبي والثاني لإسحاق بن راهويه قد ذكرتهما في التمهيد. قال طاووس والشعبي وتميم بن حزم إذا إن أدرك ركعتين معه أجزأتاه. وقال إسحاق بن راهويه له القصر خلف المقيم بكل حال، فإن فرغت صلاة المأموم تشهد وحده وسلم وقال الإمام وقام الإمام إلى باقي صلاته. وحكاه الشيخ أبو حمد عن طاووس والشعبي وداود. قال ابن قدامة إن المسافر إذا تم المقيم لازمه الإتمام سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل. قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين قال يصلي أربعا وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين وبه قال الثوري والأوزعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال إسحاق للمسافر القصر لأنها صلاة يجوز فعلها ركعتين فلم تزد على الإتمام كالفجر فلم تزد بالإتمام كالفجر وقال طاووس والشعبي وتميم بن حزم في المسافر يدرك من صلاة المقيمين المقيم ركعتين
يعني إسحاق المروي رحمه الله كان يرى أنه ماذا أنا أصلي ركعتين يقول ماذا لأنها كثرة الصبح لا تزيد بالاهتمام لو أن الإنسان صلى صلاة الصبح خلف مقيم يصلي هو ركعته فيقول هي تماما هكذا ليه يعتمد على حديث فرض الصلاة ركعتين ثم أقرت في السفر وزيدت فين في الحضر يبقى إذن الصلاة ركعتان ما تزيد على ذلك الصلاة ركعتان فلهذا يرى وجوب ذلك نعم
وقال طاووس والشعبي وتميم بن حزم
ولهذا حكم على الإمام ابن عبد البر يقول في مسألة قولان شاذان قول طاووس الشعبي وقول إسحاق في هذا إشارة إلى أنه ليس كل خلاف يعتبر ولو قال به فاضل إنما الخلاف المعتبر الذي يعتبر دليله نعم
قال وقال إسحاق وقال طاووس والشعبي وتميم بن حزم في المسافر يدرك من صلاة المقيمين ركعتين يجزيان وقال الحسن والنخعي والزهري وقتاده ومالك إن أدرك ركعة أتم وإن أدرك دونها قصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ولأن من أدرك من الجمعة
يعني لو أدرك ركعة فإنه يتم لأنه أدرك الصلاة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة طب ولو أدرك قبل ما ركعة أدرك في التشهد الأخير يقصر لأنه ما أدرك من الصلاة شيئا والصحيح أنه يتم متى ما أدرك في أي شيء إنما من أدرك ركعة من الصلاة هذا المراد به الوقت ولهذا نحن نرجح أيضا في الجماعة أنها تدرك بأي جزء وأما الذين يقولون بأنه لا يدرك فضل الجماعة إذا لم يدرك ركعة وأخذ بالحديث فإننا نقول هذا يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ماذا وهو قوله فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فعمم النبي صلى الله عليه وسلم أما إدراك الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي حاضرا أي أداء في الوقت فمن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة أداء أما الجماعة فإنها تدرك بأي جزء من الصلاة بل ثبت عند بعض أصحاب السنن أن من لم يدرك صلاة الجماعة وقد جاء حريصا ولم يدرك صلاة الجماعة فصلى وحده أنه تكتب له صلاة الجماعة أنه تكتب له تجد عند أبي داود شوف أنه من أتى كان نائما مثلا ثم استيقظ من نومه وأتى الناس وهم ليدرك الجماعة معهم فلم يدرك وجد الإمام قد سلم فصلى وحده أنه يدرك فضيلة الجماعة فكيف بمن أدرك جزءا منها من باب أولى إذن عندنا مسألة إدراك الوقت مسألة ومسألة إدراك الجماعة مسألة إدراك الوقت وقت الصلاة بحيث تكون أداء من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أما مسألة الجماعة وفضل الجماعة فإن من أدرك الإمامة في أي جزء فإنه يكون مدركا للجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا نعم
ولأن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة ومن أدرك أقل من ذلك لا يلزمه فرضها
نعم
وقال لنا ولنا ما روي عن ابن عباس أنه قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال انفراد وأربعا إذا اتم بمقيم فقال تلك السنة رواه أحمد في المسند ولأنه في من سمينا من الصحابة رضي الله عنهم ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا قال نافع كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعة وإذا صلى وحده صلى ركعتين رواه مسلم ولأن هذه صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة وما ذكره إسحاق لا يصح عندنا فإنها لا تصح له صلاة الفجر خلف من يصلي رباعية وإدراك الجمعة يخالف ما نحن فيه فإنه لو أدرك ركعة من الجمعة رجع إلى ركعتين وهذا بخلافه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه وفرقة إمام اختلاف عليه فلم يجز
قال وما ذكره إسحاق
وما ذكره إسحاق لا يصح عندنا فإنه لا تصح له صلاة الفجر خلف من يصلي رباعية وإدراك الجمعة يخالف ما نحن فيه فإنه لو أدرك ركعة من الجمعة رجع إلى ركعتين وهذا بخلافه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، ومفارقة إمام اختلاف عليه فلم يجوز. وعن كل هذه النصوص المرفوعة الصحيحة في وجوب إتمام المسافر إذا اقتدى مقيم مطلقا غفل ابن حزم مع جلالته وعلمه، وذهب يحتج لمذهب الشاذ بموقوفات بل بمقطوعات لا يجوز الأخذ بها مع وجود نص صحيح صريح بخلافها، وخصوصا وقد ثبت العمل بها عن الصحابة رضي الله عنهم كما في المغني لابن قدامة، ونقل إجماعهم على ما تضمنه حديث ابن عباس المتقدم من أن المسافر إذا اقتدى مقيم لزمه الإتمام مطلقا. فعلى هذا يحمل من قال بخلاف هذا الحديث على أنه لم يبلغ، إذ لو بلغه لما ساغ له أن يتركه،
لأنه نسبه إلى السنة وقال تلك السنة. نعم،
وهذا من إحسان الظن بهؤلاء إلى أئمة الهدى، وإلا فالسنة المحكمة مقدمة فلا يجوز العمل بغيرها إذا كان مخالفا لها. وأما حديث ابن عمر الذي ذكره ابن حزم فليس معارضا لحديثه الآخر عند مالك ومسلم، إذ ذاك أعني حديثه عند ابن حزم في وجوب القصر، وأما حديثه الآخر ففي وجوب إتمام المسافر إذا اقتدى من مقيم، فعلى هذا فليس موضوع الحديثين واحدا كما ظن ابن حزم ومقلدوه.
فإذا نعم قلت يعني ما ورد عن ابن عمر، لأنه قال هنا من قبل وهذا بنجلي بأمر ابن عمر المسافر أن يصلي خلف المقيم ركعتين فقط، ده كلام حزم. يقول حديث ابن عمر طيب، قال ابن حزم روينا من طريق عبد الرزاق عن سعيد بن السائب عن داود ابن ابي عاصم قال سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتان، قلت كيف ترى ونحن هنا بمنى؟ قال ويحك، سمعت رسول الله من تبيه؟ قال نعم. قال فانه كان يصلي ركعتين، فصلى ركعتين شئت او دعا. وهذا بيان جلي بامر ابن عمر المسافر ان يصلي خلف المقيم ركعتين فقط. من اين اتى ابن حزم نسبة هذا المذهب لابن عمر أنه إن صلى خلف المقيم؟ الأثر فيه يا أخوان، سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتان، قلت كيف ترى ونحن هنا بمنى؟ قال ويحك، سمعت رسول الله وأمنت به؟ قلت نعم. قال فإنه كان يصلي ركعتين، يعني فيه أن المسافر يصلي ركعتين. فعلق ابن حزم وقال هذا بيان جلي بأمر ابن عمر المسافر أن يصلي خلف المقيم ركعتين فقط، هذا ليس فيه خلف المقيم. نعم.
فإذا قلت لم ينفرد ابن حزم بهذه المسألة بل قال بها غيره من الأئمة مثل إسحاق وتميم بن حزم وطاووس والشعبي، فالجواب
لما قلت انفرد ابن حزم بهذا، فإن قلت لم ينفرد ابن حزم بهذه المسألة بل قال بها غيره من الأئمة مثل إسحاق وكذا، فالجواب أن هؤلاء
الأئمة لا يجوزون لمن بلغه مثل هذا النص صحيح عن ابن عباس أن يتخذ قولهم بمثابة المعارض، إذ لو بلغهم هذا النص من وجه صحيح كما بلغنا لبادروا إلى الأخذ به، وهذا هو المظنون بمثلهم كما هو الواجب اعتقاده في حقهم، فإنهم من المجتهدين، ويجوز في حق المجتهد أن يصيب وأن يخطئ كما جاء في الحديث الصحيح، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرًا وإذا أخطأ فله أجر، والله أعلم، وصلى الله
وسلم. لكن ابن حزم وصل حديث ابن عباس، فبأي حجة ابن حزم يعارض حديث ابن عباس؟ ولهذا كما قلت لكم سبحان الله إخواني، الإنسان لو ابتعد عن طريقة أهل العلم في الاستدلال حتما سقع في التناقض. ابن حزم اتخذ الظاهرية مذهبا له، نعم، وكان يقدم ابن حزم يخالف الظاهرية أصلا، يعني هذا ظاهر حديث ابن عباس، على ما تخالفه؟ طيب هذا الظاهر، ولهذا ابن حزم مسائل خالف فيها الأمة كلها ولا يبالي، لأن يعتقد أن هذا هو المخالف للأدلة وأنه المخالف للنصوص الواضحة. لكن لابد في أي مسألة كما قلنا أخوان من أمرين حل الاستدلال، الأمر الأول صحة الاستدلال، الدليل صحة الدليل، الأمر الثاني فهم العلماء للدليل، لابد أكون مسبوق في المسألة، لازم أكون مسبوق بفهم أعتمد عليه. ابن حزم لا يبالي بالمسألة الثانية هذه، وهي أنك تكون مسبوقا عنده، أنت مسبوق، أنت مزوج بالدليل، الدليل موجود بغض النظر عن من فهم الدليل، وهذا خطأ بين. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.